بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نتكلم عن حكم إنكار وجوب الصوم وأنه هل يؤدي إلى الارتداد، ثم نتكلم عن حكم الارتداد، أشير إلى ما تعرضت إليه في الليالي السابقة من أن الفار موثقة مع صحيح يونس أن المرتكب لكبيرة يعد مرتين ويقتل في الثالثة، وما رواه الشيخ الطوسي في المبسوط من أنه يقتل في الرابعة مرسل لا اعتبار به. في الوسائل في عدة أبواب نقل جملة من الروايات ووقع فيها الخلاف أنه هل يقتل في الثالثة أو الرابعة. وسائل الشيعة جزء 28 صفحة 117 موثقة أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة، ويقتل في الرابعة، يعني إذا جلد ثلاث مرات. هذه رواية معتبرة دلت على قتل الزاني في المرة الرابعة بعد أن جلد ثلاث مرات. الرواية الثانية رواية عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا، فإن وجدتا أيضا في لحاف جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قتلتا. في الزنا الرواية الأولى تقول في المرة الرابعة يقتل الزاني والزانية، هذه الرواية في وجدان امرأتين مجردتين تحت لحاف واحد قال يقتلان في الثالثة. الرواية الثالثة صفحة 233 صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثلاثة فاقتلوه. في شرب الخمر ورد أنه يجلد 80 جلدا مرتين، فإذا تكرر منه ثلاث مرات بعد أن جلد مرتين يقتل في الثالثة. ونحوها صحيحة أبي عبيدة الحذاء أنا أبي عبد الله عليه السلام: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. وفي رواية أبي بصير أنا أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثم إن أتي به ثانية ضربه، ثم إذا أتي به ثالثة ضرب عنقه. روح إلى جهنم بعد ما يفيدك. قال الخليني قال جميل: وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة. قال ابن أبي عميل: كان المعنى أن يقتل في الثالثة. ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني كان المفروض أنه يقتل في الثالثة، لكن جيء به في المرة الرابعة فقتلوه في المرة الرابعة. هذا ليس جمال عرفيا. قال الصدوق في الفقيه: وروي أنه يقتل في الرابعة. يقول صاحب الوسائل: لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد في المرة الثالثة مع المصلحة. طبعا هذا ليس جمال عرفيا. فإذا الرواية المعتبرة الدالة على أنه يقتل في الرابعة وارد في الزاني والزانية، ويحتمل خصوصية في الزنا لعل الشارع لحكمة أخر قتل الزاني إلى المرة الرابعة. وأما في غير ذلك فالروايات المعتبرة تدل على أنه يقتل في الثالثة، وبقية الروايات الدالة على أنه يقتل في الرابعة كلها مراسيل لا اعتبار بها. بالنسبة إلى إنكار وجوب الصوم، صاحب العروة هنا بقول مطلق قال: وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، ومنكره مرتد يجب قتله. اللي يقرأ هذه العبارة من العروة يخطر بباله أن صاحب العروة يرى أن منكر ضروري الدين مرتد مطلقا، بينما أنه في أحكام النجاسات قال: الثامن من النجاسات الكافر، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. يعني لا يرى أن منكر الضروري بما هو منكر للضروري كافر، بل لا بد أن يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. في الزكاة قال: وجوب الزكاة من ضروريات الدين، ومنكره أي منكر وجوبه مع العلم به، ظاهره يعني مع العلم بوجوبه كافر، لم يقل مع العلم بكونه ضروريا. ومنكره أي منكر وجوب زكاة الأموال مع العلم به، ظاهره يعني مع العلم بوجوبه لا مع العلم بكونه ضروريا كافرا. ففي كتاب الزكاة اكتفى بالعلم بوجوب الزكاة، من علم بوجوب الزكاة وأنكر وجوبها فهو كافر. فاختلفت عباراته. في بحث النجاسات قال: منكر الضروري إنما يكون كافرا إذا رجع إنكاره إلى إنكار الرسالة. وفي بحث الصوم قال: منكر وجوب الصوم مرتد يجب قتله، وكلامه مطلق. في الزكاة؟ قال منكروا وجوب الزكاة مع العلم به، أي بوجوب الزكاة كافر ولو لم يعلم بكونه ضرورية الدين. إطلاق كلامه يقتضي ذلك. وكيف كان المشهور أن منكر الضروري كافر ولو لم يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة؟ ولكن المتأخرين أشكلوا على ذلك فالتزموا بأن إنكار الضروري بما هو هو لا يجب الكفر ثبوتا، وإن كان بعض الفقهاء يقول ظاهر إنكار الضروري هو إنكار الإسلام إثباتا إلا إذا قامت قليلة على أنه أنكر هذا الضروري لشبهة. قبل أن نتكلم عن الدليل على أن إنكار الضروري موجب للكفر مطلقا كما عليه المشهور، أقول إنكار الحكم الشرعي تارة بمعنى الكذب على الله يعاند صديقه، ذاك يقول هذا الحكم ثابت شرعا ويقول لا ليس بثابت، مع أنه يعلم بثبوته. ولا يكذب النبي، يكذب عليه ما هو من موجب للارتداد على قول المشهور، هو أن ينكر الضروري بمعنى أن يرد هذا الحكم الشرعي ولا يقبله، لا أن يكذب على الله والرسول عنادا مع شخص آخر. الكذب على الله ليس موجبا للارتداد، إنما هو موجب للفسق. فليس كل إنكار للحكم الذي يعلم أنه من الدين تكذيبا للنبي، بل قد يكون كذبا عليه. التكذيب هو أن يرفض، يقول هذا الحكم وإن جاء به النبي لكن أنا لا أقبله. أما في مورد إنكار الضروري، المشهور قالوا بأنه يكفي في كفر منكر الضروري أن يرفض هذا الحكم، يقول أنا لا أقبل هذا الشيء، أنا لا أقبل وجوب صوم شهر رمضان، وإن كان لا يقبل لشبهته، لا أنه يكذب على النبي، لا، ينكر وجوب الصوم ولا يقبله، يعني لا يدين به، لا يدين به، لا أنه يعاند صديقه، ذاك يقول يا بم أنت مو صائم، يقول لا، شلون الصوم واجب؟ قال من أين الصوم واجب؟ أنت إيش مدريك الصوم واجب؟ أنا دارس بالحوزة أدري، أنت إيش مدريك الصوم واجب؟ هذا يكذب على الله ورسوله، وإلا ففي نفسه يدين بوجوب الصوم، يعاند صديقه. الظاهر أن هذا لا يجب الكفر. الذي يجب الكفر عند المشهور هو أن لا يدين، يرفض وجوب ضروري من ضروريات الإسلام. وهذا مما ينبغي التأمل فيه، ونحن نبدأ بما استدل به على كفر منكر ضروري الدين وترون أن هذا على خلاف القاعدة، لأن موثقة سماعه قال الإسلام شهادة الله إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس. فما يكفي في الإسلام أن يشهد الإنسان بأن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، يعني التصديق برسول الله، وإن كان يحتمل في عبارة التصديق برسول الله عدة احتمالات. التصديق برسول الله يعني التصديق برسالته، يقبل أنه رسول الله، وإن كان لا يقبل حكما من أحكام الإسلام، أو معنى التصديق برسول الله أنه يقبل كل شيء جاء به النبي، فيكون ذاك الشخص الذي لم يقبل حج التمتع كافرا لأنه لم يصدق برسول الله في حج التمتع، لما قال النبي هذا جبرائيل أمرني أن آمر من لم يسق الهدي منكم أن يتحلل، فذاك قال أنخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر، يعني نتحلل من عمرة التمتع ونجامع أهلنا، وقبل أن نحرم ونخرج إلى عرفات نغتسل، وماء غسل الجنابة تقطر من رؤوسنا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله إنك لن تؤمن بهذا إلى يوم القيامة. فهو لم يصدق بهذا الحكم الشرعي الذي جاء به رسول الله، فعلى هذا الاحتمال الثاني هو كافر، بينما أنه على الاحتمال الأول حسب الظاهر كان يعترف برسالة النبي، لا ينكر رسالته حسب الظاهر. بناء على كون المراد من التصديق برسول الله أن يصدقه في كل شيء جاء به، فهو لم يصدق النبي فيما جاء به في عمرة التمتع، لم يصدقه، أنكر على النبي، وإلا النبي أمامه. نعم، من يشك في أنه جاء به النبي أم لا يقول لعله لم يجئ به النبي، لا هذا مو مهم، المهم أنه يعرف أنه جاء به النبي ولا يصدق النبي في ذلك، مع أنه يعترف أن النبي رسول الله صلى الله عليه وآله. فبناء على الاحتمال الثاني وهو أن التصديق برسول الله يعني التصديق بما جاء به من الأحكام فهذا كافر. نعم، لو كان المراد من التصديق لرسول الله يعني صدقه في دعوى الرسالة وإن كذبه في هذا الحكم الذي جاء به، نعم بناء على هذا الاحتمال فلا ينافي تكذيب النبي في بعض الأحكام أنه يصدق برسالته، وسنتكلم عن ذلك في الأبحاث القادمة. فمقتضى هذه الموثقة ونحوها أن منكر ضروري الدين لشبهة ليس كافرا، لأنه لم يكذب لا الله ولا رسول الله، لم يكذب النبي، يقول إن جاء به النبي فأنا أقبل، لكن لم يجئ النبي بهذا الحكم، هذا حكم مزور على النبي، وأن هذا حكم ضروريات الدين، لكن هذا لشبهة وأخرى شتت أو أنكر هذا الضروري بمعنى أنه قال لم يجئ به النبي، لا أنه جاء به النبي وأنا لا أقبله، فمن يدعي أن منكر ضروري الدين كافر لابد أن يتمسك بأدلة أخرى، وإلا مقتضى الإطلاقات الأولية أن منكر ضروري الدين ليس بكافر إن كان إنكار لشبهة دخلت عليه. الرواية الأولى التي استدل بها على كفر منكر ضروري الدين رواية يونس بن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن السنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرتكب الكبيرة فيموت، هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ وإن عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة انقطاع؟ فقال عليه السلام: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذب أشد العذاب، وإن كان معترفا أنه ذنب ومات عليها أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول. مركز السؤال ارتكاب الكبيرة، ومنشأ السؤال أن المعتزلة ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبائر. قال ابن أبي الحديد من كبار علماء المعتزلة يقول: من قاتل عليا عليه السلام فهو كافر، فمعاوية كافر، طلحة وزبير شلون؟ يقول خروجهما على علي عليه السلام كفر، لكن ثبت بالطرق الصحيحة أنهما من العشرة المبشرة بالجنة، فنستكشف على قولتكم ببرهان الإن أنهما تابا. وبالنسبة إلى معاوية لم يثبت ذلك، فهو كافر لم يثبت توبته عن كفره. وأما الخليفة الثالث فهو أيضا أحدث أحداثا، يعني ظاهر أنه يعني ما يقول، لكن ظاهر أنه كفر بارتكابه للكبائر، هذا شيء ظاهر كلامي، لكن أيضا هو من العشرة المبشرة فيثبت أنه تاب قبل أن يقتل. على أي حال هم يرون أن مرتكب الكبائر كافر، ولأجل ذلك عبد الله بن سنان تأثر بقول المعتزلة فجاء سأل الإمام: الرجل يرتكب الكبيرة فيموت هل يخرجه ذلك من الإسلام؟ فقال: من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام. نحن لا نتكلم عن سند الرواية من حيث محمد بن عيسى بن عبيد، لأننا ذكرنا مرارا أنه ثقة، فإن النجاشي قال في حقه: جليل في أصحابنا ثقة عين. وتضعيف الشيخ الطوسي له في فهرسته بأنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن باضوين من رجال نوادر الحكمة، وقول الشيخ الطوسي في الرجال ضعيف على قول القميين فقد أجبنا عنه في محله، بأن منشأ نسبة تضعيف محمد بن عيسى إلى القميين استثناء ابن الوليد محمد بن عيسى عن رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص بروايته. نحن قلنا بأن ابن الوليد يقول لا أروي ما يختص بروايته، لم يقل هذا لم يكن ثقة، لعله يرى آراء خاصة في حجية خبر الثقة، نحن لا نرى ذلك، ولم يقل لم يكن ثقة، ولم يقل كذاب، قال لا أروي ما يختص بروايتي. مضافا إلى أنه لما وصل هذا الكلام إلى علمائنا قالوا ما ندري ما رابه في أبي جعفر، لا ندري ما رابه، ومن مثل أبي جعفر؟ نقل النجاشي أني رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى. فقال أبو العباس بن نوح لا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. المهم الكلام في دلالة الرواية. في هذه الرواية لم يرد عنوان إنكار الضروري، قال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال. فأشكل المحقق الهمداني عليه فقال هذا يشمل مراجع، بعض المراجع ينكرون اجتهادا حرمة بعض الكبائر. بعضهم يقول الكذب من الكبائر، الشيخ البهجي قال لا الكذب أصلا مو حرام ما لم يترتب عليه مفسدة. الشيخ البهجي كافر خارج عن الإسلام، معقول هذا؟ لأنه زعم أن الكذب حلال. وهذا الإشكال غريب من المحقق الهمداني، لأن صريح الرواية أن المرتكب للكبيرة الذي يزعم أنها حلال يعذب أشد العذاب. الجاهل القاصر، المجتهد جاهل قاصر، هو ليس مقصرا، لا يشمل هذه الصحيحة المراجع. غايته أنهم أنكروا حرمة بعض الكبائر عن قصور، والرواية لا تشمل هؤلاء، لأن الرواية ورد فيها وخرج من الإسلام وعذب أشد العذاب. فهذا الإشكال من المحقق الهمداني غير متجه، هذه الرواية أصلا لا تشمل القافر، فكيف يقول المحقق الهمداني لا يمكن الالتزام بإطلاق هذه الصحيحة لشمولها المراجع والمجتهدين، حيث ينكر بعضهم حرمة بعض الكبائر للشهادة، فهل نلتزم أنه خرج عن الإسلام؟ نقول لا، شيخنا المحقق لا نلتزم أنه خرج من الإسلام، والرواية لا تشمله، لأن الرواية تختص بالمقصرين والمتعمدين، حيث ورد فيها وعذب أشد العذاب. وبقية الكلام في الليالي القادمة إن شاء الله.